السياحة الغذائية في إيران عند 6:28. الأسرة في ظلال الإسلام، برنامج تستمعون له في 6:42. قوافل الوجد تأتيكم في 7:07. صفحات من التاريخ في 7:08. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
مستمعين الأكرم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع إلى خلاصة مجلس للخطيب الشيخ محمد باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو فضيلة المسجد الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمسجد الحرام ومكة الله سبحانه وتعالى جعل لهما حرمة، ومن جملة ما جعل الله من حرمة لهذه الأماكن المقدسة والمحرمة والمباركة، في القرآن الكريم شو يقول بالنسبة إلى مكة؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هاي للذي مو لا الذي، لا لا شوفها مكتوبة للذي، لام صف اللام، هاي اللام مثل ولا الآخرة خير لك من الأولى، مو ولا الآخرة لا ولل، هاي اللام للتأكيد يقولون، يعني مثل إن الآخرة خير لك من الأولى. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، من جملة الآيات شنو؟ مقام إبراهيم بعد، ومن دخله كان آمنا. هنا الآية الكريمة لما تقول ومن دخله كان آمنا، أريد يعطي خبر. لاحظوا كثير من العلماء يقولون مو المراد خبر، وإنما المراد أمر، يعني من دخله أمنوه. ما الله سبحانه وتعالى يقول ومن دخله كان آمنا، يعني هذا حكم على المسلمين جميعا، حكم شرعي، أنه من يدخل الحرام لازم يكون آمن، من يلتجئ إلى الحرم. ولذا أكو قاعدة عند الفقهاء، قاعدة الالتجاء إلى الحرم، لاحظوا قاعدة الالتجاء إلى الحرم، إلى درجة هذا المكان مقدس بحيث لو فرضنا واحد في خارج الحرم، كل الحرم مو بس المسجد الحرام مو بس مكة، لو واحد في خارج المسجد الحرام زنى فعليه الحد، مو إذا شرب الخمر علنا عليه الحد، إذا قتل عليه الحد، هذه الأشياء اللي إذا سرق عليه الحد. فلو فرضنا قبل ما يلقى القبض عليه ويجرى الحد الشرعي عليه هرب والتجأ إلى الحرم، ما من حق الدولة ولا من حق أحد أن يجي لزمة هذا ويطلع بر أبدا. ليش؟ لأن التجأ إلى حرم الله، كان في أمان الله. فإلى هالحد يعني، فمكان آمن، آمن مكان اطمئنان الله تعالى جعله للناس. هو طبعا الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه بالمستقبل خصوصا يجون ناس ظلمة، الساحة صدفة يشرب خمرة ومدري شنو حد شرعي، لكنه يدري على أن ناس ظلمة يجون، حكام ظلمة مجرمين فيضيقون على الناس، بالأقل فد ملجأ لهم في الأرض. هذا اللي يهرب من ابن زياد، هذا اللي يهرب من زياد، هذا اللي يهرب من الحاكم الظالم الفلاني، بالأقل أكو عنده فرد ملجأ يلجأ إليه، وإلا تضيق الأرض عليه برحبها. فالله تعالى راد يخلي لهم فرد مكان ذول الضعفاء المستضعفين حتى يكونون آمنين على أنفسهم من ظلم الظالمين. ولهذا تشوف أنت أي واحد اللي يريد يهرب من ظلم الظالمين كان يلجأ إلى حرم الله، يلجأ إلى حرم الله. الحسين سلام الله عليه لما ضيق عليه القوم وطلبوا منه البيعة بإصرار، إما أن يبايع أو يقتل، صار مجبور الإمام سلام الله عليه أن يخرج من المدينة المنورة. وين يروح؟ إجا إلى حرم الله، التجأ إلى حرم الله. 28 يوم 28 من رجب طلع من المدينة المنورة، 5 أيام بالطريق، يوم 3 شعبان سنة 60 وصل إلى أرض مكة المكرمة، أرض آبائه وأجداده، أرض بني هاشم، أرض هاشم وعبد المطلب وإلى آخره، حتى النبي ولد هناك، أمير المؤمنين ولد هناك، زين الزهراء سلام الله عليها ولدت هنا، هذا مكانهم. بعدين انتقلوا إلى المدينة المنورة، على كل حال هذا موطنهم. فبقي الإمام هناك، أدى العمرة مالته والما دخل، وبقي هناك بقية شعبان، شهر رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، إلى يوم 8. يوم 8 اللي يوم التروية تحرك الحسين عليه السلام، الناس تروح لوين؟ إلى عرفات ومنى وإلى آخره. هو الإمام انسحب من الماء. ليش؟ الطبري وبالنما وغيره يذكرون السبب بأنه كل سنة بنو أمية كانوا عادة يخلون الوالي على مكة هو المدير للموسم، يسموه موسم الحج، يولا يدزون بعثة من عندهم، لكن بعثة مدنية سلمية، ما تحارب هنا، يوجهون الناس، يقومون بإدارة الحجيج. لكن ذيك السنة اللي بيها الحسين سلام الله عليه عين يزيد بن معاوية عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد ابن العاص الأموي، وكان رجلا شديدا قاسيا، وحتى من قسوته الله انتقم من عنده، يقول له الأشدق يعني حلقه أعوج صار، على كل حال عملهم أعوج، مو بس حلقه، فكرهم أعوج، عقيدتهم عوجاء، وياه 30,000 مقاتل في الجيش. وين رايح؟ أكو جيش هناك 30,000 واحد. ليش؟ لأن يخافون الحسين عليه السلام يهيج الحجاج ضد بني أمية، إذا وقعت حرب حتى عندهم قوة كافية. ما اكتفوا بهذا، الحسين عليه السلام ما يريد يهيج الناس، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. بالعكس الحسين عنده خطابات متعددة يذكر لهم الوضع اللي عليه الناس، ولازم واجب الشرع أن يذكر لهم هذا المعنى هذا. ولذلك في الأثناء معاوية ابن أبي سفيان وجماعة، حتى في أيام معاوية الإمام سلام الله عليه كان يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، رسالة أكو عنده إلى معاوية. بعد ذلك استعمل الخطب، بعد ذلك بعد في أيام يزيد في أيام الحج كان يخطب، كان يتكلم مع الناس يفهمهم ما هم عليه وواجبهم الشرعي، فضايقوا من عنده. فبعث 30 شيطان يسموه، 30 شيطان من شياطين بني أمية، يعني ذول المتمرسين على الاغتيالات، ذول المتمرسين على سفك الدماء، ذول اللي ما عندهم لا دين لا ذمة، لا يعرف حرمة لا مسجد لا يعرف حرم لا يعرف مؤمن، والمؤمن هو إلى حرمة النفس المحرمة، ولا تقتلوا النفس التي حرمها الله، حرم الله إلا بالحق، ولا يعرفون مكة. أمرهم أن يغتالوا الحسين أينما وجدوه، حتى لو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة، يعني وين يروح بعد، وين يطير؟ ولذلك الحسين قرر أن يخرج من مكة، وأعلن هذا عدة مرات، صرح بهذا عدة مرات في مكان أكد، يقول أخشى أن يغتالني يزيد فيستحل حرمة هذا البيت. عند كلام هل معنى هذا ويا محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية طبعا تكلم ويا الإمام لما أراد أن يخرج من المدينة، وبعدين كتب للإمام الوصية المعروفة إني لم أخرج عشرا ولا بطرا، ثم راح إلى مكة يظهر محمد بن الحنفية لحقه. معظم بني هاشم كانوا موجودين في مكة المكرمة عندما كان الحسين هناك. قبل ما يخرج الحسين يصمم على الخروج، ما أدري سمع أشياء محمد بن الحنفية، أقبل إلى الحسين قبل ليلة، فالتفت إلى الحسين عليه السلام قال له شو تريد تسوي، ماذا تريد أن تصنع؟ قال له احتمال أن أروح إلى الكوفة. قال قد علمت غدر أهل الكوفة بأبيك وأخيك، وأخشى أن يكون حالك كحالهم، ذول يدعوك قال بيدافعون عنك ذاك الدفاع المستميت. قال له شنو رأيك شو سوي؟ قال ابق في الحرم فإنك في عز ومنعة، إذا ما قدرت تستقر في مكة أخرج إلى البر عندك متسع. ما أدري رأي ابن الحنفية، يعني إذا الإمام راح إلى البر يعني هو خايف على نفسه بس يريد خايف على الدين، ثم شنو قوات الأموية تسكت عنه؟ قلت لحق لهناك ما تتقتل. فالتفت إليه الإمام قال أخشى أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم فتستباح بي حرمة البيت. قال له على كل حال رأيي هذا، أنا تبقى في مكة، إذا ما تبقى في مكة وضاقت عليك السبل أطلع خارج. قال أنظر أشوف رأيي. زين راح للبيت نام هناك الصبح، العفو الفجر، اجوا ليه قاعد يتوضا بين يديه طشت، يريد ان يتوضا لصلاه الصبح، قال له لعجل يا محمد فان اخاك الحسين قرر وعزم على المسير. يقول اثر فيه الخبر حزنا شديدا، يعني يدري وراها شكو، إذا الناس أم سلمة تدري يقتل الحسين، فلان ما يدري محمد بن الحنفية. يقول فأخذ يبكي بكاء شديدا حتى سمع وقف دموعه في الطش كالمطر، يعني هالشكل قامت تنقط دموع عينه قطرات عينه، ثم أقبل مسرعا صلى صلاة بسرعة، أقبل إلى الحسين عليه السلام، شافه متهيئ هو وجماعته هو وأهل بيته ومن معه، راكب على ناقته على راحلته، إجل زمزمام الناقة، أخي أبا عبد الله ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ مو قلت لي أنظر أفكر بالموضوع؟ زين شاش سويت سيدي أبا عبد الله؟ بحسرة الشيشان يقول التفت إليه الحسين اسمع أيها المؤمن، قال بلى لكني لما فارقتك جاءني رسول الله، أنا ما أدري في المنام يعني جاءه يو انكشاف صار له، هذول أولياء الله انكشاف يصير لهم، جاءني رسول الله قال لي بني حسين اخرج إلى العراق فقد شاء الله أن يراك قتيلا. فبكى محمد بن الحنفي بكاء شديدا، هو يخاف من هذه الساعي يقول له لا مؤكد قد شاء الله أن يراك قتيلا. فالتفت إليه قال سيدي أبا عبد الله إن كنت تعلم ذلك يعني مقتول فما معنى حملك هذه النسوة معك؟ شليش تأخذ النساء ذن السيبهن من بعدك؟ من إلهن والي من بعدك؟ وقطعا يدري الحسين ما ينقتل إلا ما ينقتل العباس والأصحاب والأنصار وبنو هاشم يلا هو ينقتل، وإلا ذولا وناس أفذاذ ما يخلون الحسين ينقتل وهم يعاينون. لما سمع الحسين قال له وقال لي إن الله قد شان يراهن سبايا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، تقبل أعمالنا بخير قبولك، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين ومن السادة المؤسسين، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم خلال هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، ابقوا معنا. كان عبد الله بن الحر رئيس إحدى القبائل ورجلا شجاعا ومحاربا ماهرا، وبعد أن قتل مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام وتسلط بن زياد على الكوفة، عرف بأنه إن بقي في الكوفة فعليه أن يرافق جيش بن زياد لمحاربة الإمام الحسين عليه السلام، وعندها سوف يخسر دنياه وآخرته، فهرب إلى الصحراء وخرج من المدينة مع غلامه وولديه ونزل بالقرب من الكوفة. وعندما كان يمر الجيش الصغير للإمام عليه السلام من هناك، سأل الإمام عليه السلام لمن هذه الخيمة؟ أجابه الصحابة إنها لعبد الله بن الحر. أمر الإمام عليه السلام الحجاج الجعفي الذي كان من نفس قبيلة عبد الله أن يذهب إليه ويطلبه للالتحاق بهم، فذهب الحجاج إلى عبد الله ودعاه للالتحاق بجيش الإمام الحسين عليه السلام، فأجابه عبد الله إن أهالي الكوفة نقضوا بيعتهم مع مسلم وباعوه ليزيد مقابل النقود، وإذا تتصور بأنه بقي أحد في الكوفة لمساعدة الحسين عليه السلام فإنك على خطأ، لأني رأيت أوضاع الكوفة متأزمة وعرفت إن بقيت هناك سأضطر لمحاربة الحسين عليه السلام، لهذا هربت وأتيت إلى هنا. هذا ما قاله عبد الله بن الحر الجعفي للحجاج الجعفي. وقد خرج من الكوفة عدد قليل جدا لنصرة الحسين عليه السلام. عموما انزعج الحجاج ورجع مطأطئ الرأس إلى الإمام، فقال الإمام لإتمام الحجة عليه سأذهب إليه بنفسي، فذهب الإمام وبرفقته بعض الأطفال إلى خيمة عبد الله. استقبلهم عبد الله فقال له الإمام يا عبد الله، لقد ارتكبت ذنوبا كثيرة في حياتك، وإن مت من غير توبة فسيعاقبك الله بشدة، فالتحق بركبنا حتى يشفع لك جدي. أجاب عبد الله: يا سيدي، إن كنت أريد أن أحارب لحاربت معك وبجانبك، لأني أعلم بأن النجاة في مساعدتك والهلاك في مساعدة ابن زياد، ولكني أعلم أيضا إن ساعدتك سأموت حتما، لهذا اعذرني عن القتال، وإني في المقابل لدي حصاني وسلاحي ودرعي، وكنت كلما ألحق أحدا بهذا الحصان كنت أمسك به، وإن كنت أهرب من أحد ما كان يصل إلي، ولدي سيف يقطع أي شيء أضرب به سأهديك إياه أيضا. قال الإمام عليه السلام: أتيت لأتمم الحجة عليك، ولم آتي لأجل الحصان والسيف. فرجع الإمام إلى الخيمة. مضت فترة على واقعة عاشوراء واستشهاد سيد الشهداء عليه السلام وصحبه وثلة من أهل بيته فيها، ورجع عبد الله بن الحر إلى الكوفة، فأحضره ابن زياد وسأله: أين كنت حتى الآن؟ أجابه عبد الله: لقد كنت مريضا. فقال ابن زياد: كنت مريضا بدنيا أو قلبيا؟ أجابه عبد الله: إن الذين قالوا لك إنني ضد يزيد عليهم أن يقدموا دليلا ضدي. أضاف ابن زياد: لقد قالوا لي بأنك قابلت الحسين وكنت تنوي أن تهديه حصانك وسيفك. عرف عبد الله بأن جواسيس ابن زياد كانوا يراقبونه وأن حياته في خطر، فخرج بحيلة من هناك وامتطى حصانه وابتعد مسرعا. وبعث ابن زياد أشخاصا ليمسكوا به. وصل عبد الله إلى كربلاء، فنزل من الحصان وذهب إلى قبر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وضرب رأسه في القبر وهو يقول باكيا: يا مولاي، لم ألب دعوتك ذلك اليوم ووصلت لجزاء أعمالي بهذه السرعة، ليتني لبيت دعوتك وكنت استشهدت معك. في هذه الأثناء سمع صوت صهيل الخيل وعرف بأن الأعداء على أثره، فرمى نفسه في الماء من خوف أن يمسكوا به وغرق في الحال. أما الحجاج الجعفي والذي ذكرنا أنه من قبيلة عبد الله بن الحر، كان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكوفة. ولما خرج الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة، خرج من الكوفة إلى مكة لملاقاته، فصحبه وكان مؤذنا له في أوقات الصلاة. ولما كان اليوم العاشر من المحرم ووقع القتال بين الإمام الحسين عليه السلام وجيش عمر بن سعد، تقدم الحجاج الجعفي إلى الإمام واستأذنه في القتال، فأذن له ثم عاد إليه وهو مخضب بدمائه فأنشده: فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا،
ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. فقال له أبو الضيم الإمام الحسين عليه السلام: نعم، وأنا ألقاهما على أثرك. فرجع يقاتل حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه.
استمعتم أحبة الإيمان إلى حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. إلى اللقاء، ودمتم بألف خير.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة تكرار الخطوة الرمزية لإيفاد القافلة البحرية إلى غزة. من نداء سماحة الإمام الخامنئي إثر الهجوم الإجرامي الصهيوني على القافلة البحرية لتحرير غزة عام 2010. لم تعد فلسطين قضية عربية ولا حتى إسلامية، بل هي أهم قضية لحقوق الإنسان في العالم المعاصر. وإن الخطوة الرمزية والمتألقة لإيفاد قافلة بحرية إلى غزة يجب أن تتكرر مرات ومرات بعشرات الأشكال والأساليب الأخرى. والحكومة الصهيونية السفاحة وحماتها لا سيما أمريكا وبريطانيا يجب أن ترى وتشعر أمامها بقدرة عزيمة الضمير العالمي العام وصحوته التي لا تهزم. وضع فلسطين ينبئ عن ضعف العالم الإسلامي. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2010. انظروا للوضع في فلسطين اليوم، فهذا نموذج واحد، وهو بالطبع نموذج مهم جدا، غير أن المسألة لا تختص بفلسطين. انظروا إلى فلسطين ولاحظوا كيف أن الأمة الإسلامية تحمل في جسدها جرحا عميقا، وهو قضية الشعب الفلسطيني الكبير وأرض فلسطين التاريخية المقدسة. ما الذي أنزلوه بهذه الأرض؟ وما الذي أنزلوه بهذا الشعب؟ وما الذي يفعلونه بهذا الشعب؟ هل يمكن نسيان أحداث غزة؟ وهل يمكن محوها من أذهان الأمة الإسلامية؟ فإن الضغوط وعدم الرحمة والقسوة والظلم الذي يمارس اليوم ضد أهالي غزة حتى بعد تلك الحرب التي استمرت 22 يوما والتي أخفقت فيها الحكومة الصهيونية ولم تستطع نيل مقاصدها، لا يزال هذا الظل مخيما على أهالي غزة إلى حد الآن، والأمة الإسلامية عاجزة عن الدفاع عنهم. فإن موقف الأمة الإسلامية حيال هذه الظاهرة يبدو كأن الأمر لا يعنيها، وأن الاغتصاب ليس اغتصابا لحقها، والظلم ليس ظلما ضدها. لماذا نحن هكذا؟ لماذا ابتليت الأمة الإسلامية بهذا الوضع؟ فقد زرع في هذه المنطقة سرطان مهلك خطير اسمه الحكومة الصهيونية الإسرائيلية المزيفة على أيدي أعداء الإسلام وأعداء الأمة الإسلامية، وإن حماته المشاركين في ظلمه وجرائمه الكبيرة لا يزالون يدعمونه، والأمة الإسلامية لا تستطيع الدفاع عن نفسها. هذا ضعف منا، وينبغي تجاوز هذا الضعف بالعودة إلى الإسلام وجعل تعاليم الرسول الأكرم محورا لنا. واجب الشعوب في بناء منطقة غرب آسيا جديدة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010. قضية غزة ليست قضية قطعة من الأرض، وقضية فلسطين ليست قضية جغرافية، إنها قضية بشرية وإنسانية. إن قضية فلسطين اليوم مؤشر يميز بين الالتزام بالمبادئ الإنسانية وبين معاداة هذه المبادئ. القضية مهمة إلى هذه الدرجة، وأمريكا أيضا ستتضرر من هذه المعاملة بلا شك، وإن هذه الأمور التاريخية التي تستمر عشرة أعوام أو 20 عاما أو 30 عاما تعد كلحظة واحدة في التحولات التاريخية وستمضي سريعة، ولا مراء في أن أمريكا ومستقبلها سيهزمان بسبب التعامل الذي انتهجه الأمريكيون طوال 50 أو 60 سنة الأخيرة فيما يتعلق بقضية فلسطين، وإن القضية الفلسطينية ستبقى وصمة عار وخزي على جبين أمريكا طوال القرون المتمادية في المستقبل. فلسطين سوف تتحرر، ولا يخالجكم أي شك وشبهة في هذا الخصوص. فلسطين ستتحرر يقينا، وستعود لأهاليها، وستتشكل فيها حكومة فلسطينية، وهذا لا ريب فيه، غير أن السمعة السيئة لأمريكا والغرب لن تزول، وسيبقى سوء السمعة يلاحقهم. ولا شك في أن منطقة غرب آسيا جديدة ستتشكل وفقا للحقائق التي قدرها الله تعالى، وستكون هذه المنطقة منطقة إسلامية، كما أن قضية فلسطين قضية إسلامية، وإن جميع الشعوب مسؤولة حيال فلسطين، وكل الحكومات مسؤولة قبال فلسطين، سواء الحكومات المسلمة أو غير المسلمة. وأي حكومة تدعي مناصرة الإنسانية مسؤولة، لكن واجب المسلمين أثقل وأكبر، فإن الحكومات الإسلامية مسؤولة وعليها أن تعمل بمسؤولياتها، وأي حكومة لا تعمل بواجبها ومسؤوليتها إزاء القضية الفلسطينية سوف تواجه عواقب ذلك، لأن الشعوب استيقظت وتطالب الحكومات، والحكومات مضطرة لتحمل مسؤولياتها أمام هذه القضية. الإسلام يقضي بإجابة نداء استغاثة الفلسطينيين. يجب على مسلمي العالم في هذه اللحظة الخطيرة أن يشعروا بالمسؤولية ويدركوا الواجب الذي وضعه الإسلام على عاتقهم. فواجب الحفاظ على الأراضي الإسلامية يعد من ضروريات فقه المسلمين من جانب، وإجابة استغاثة شعب مظلوم واجبة من جانب آخر، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. واليوم لم يرتفع نداء الاستغاثة من رجل واحد، بل من شعب بأكمله. واجب المسلمين الضغط على الحكومات لدعم فلسطين، لتعلم الشعوب المسلمة أنها أيضا مسؤولة أمام الله وأمام التاريخ بنسبة للحكومات. فبإمكانكم إلزام الحكومات بالصمود أمام الضغوط الاستكبارية وإعانتها في هذا الطريق، وبإمكانكم إيجاد خطر كبير بوجه الحكومات التي تتنصل من العمل بهذه المسؤولية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات، المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد، اللهم يا من أنت لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوحٌ الطلب والوقود، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالعز
الموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب. اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله يا الله،
يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية